إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله بصدد الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي فيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الخصال أو الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة. ومر معنا في دروس ماضية بموجز سريع عما يتعلق بأمر الختان وبأمر الاستحداد. وهكذا من المسائل أو من الخصال الفطرة المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نتف الإبط. نتف الإبط، فنتف الإبط من خصال الفطرة المذكورة في هذا الحديث، وهي من السنن التي سار عليها الأنبياء وسار عليها الرسل، وهي من الجبلة التي خلق عليها الإنسان في أصل خلقته. وأما ما يتعلق بنتف الإبط من مسائل، من ذلكم أن نعلم أن الآثار والأحاديث المذكورة فيها الإبط تأتي بلفظ نتف الإبط، تأتي بطريقة النتف وهو الجذب، أنك تجذب الشعر. وهنا تأتي مسألة: هل النتف هو اللازم في استخراج والتخلص من هذا الشعر أم لا؟ أم يشرع ويجوز أن تتخذ طرق غير هذه الطريقة؟ الصحيح، وعلى هذا قال العلماء، أن الأفضل وأن السنة في التخلص من شعر الإبط أنه يكون بالنتف، وأما ما سواه من الطرق فجائز، ما سواه من الطرق فجائز. ولماذا النتف هو الأفضل وهو السنة؟ قال العلماء: وذلك لأمرين، من الناحية الشرعية ومن الناحية كذلك ماذا العقلية أو قل الصحية. أما من الناحية الشرعية فالآثار والأحاديث المذكورة في التخلص من شعر الإبط إنما جاءت بالنتف، ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: والنتف هو الأفضل، والنتف هو الأفضل لموافقته للخبر، لموافقته للخبر، أي أن النصوص الشرع دلت على أن النتف هو ماذا؟ هو السنة، أن النتف هو السنة، فلهذا يدلك على أن النتف هو الأفضل، وأن الطرق ما سوى ذاك جائزة، لأن كما قال العلماء، لأن المعنى من التخلص من شعر الإبط موجود في كل طريقة، إن أردت بالقص، إن أردت بالحلق، إن أردت بالنتف، إن أردت ببعض المواد، فكل ذلك موجود فيه معنى التخلص من الشعر، لكن الآثار ذكرت النتف فدل ذلك على أفضليته، دل ذلك على أفضليته. وأما من الناحية العقلية أو الصحية، ذكر العلماء أن النتف أفضل من غيرها من الطرق، قال: وذلك لأن أن شعر الإبط إذا طال وإذا ظهر فإن العرق يستجمع فيه، العرق يستجمع في هذا الشعر، وحينها تظهر وتخرج تلكم الرائحة الكريهة من خلال هذا الشعر المتواجد في خلال هذه المنطقة. فإذا قام المسلم بنتف هذا الشعر من أصله فإن هذا يضعف الشعر، يضعفه ويقلله، يضعفه ويقلله، فحينها ماذا؟ تتقلل هذه الرائحة، لأن بضعف الشعر تقل الرائحة. لكن قالوا إذا استخدم الحلق فإن هذا يقوي الشعر ويهيجه، وبهذا تكثر فيه الرائحة، تكثر فيه الرائحة، فهذا يدلك على الأفضلية. والأمر كما قلنا واسع، وخاصة إذا كان الإنسان لا يقوى على النتف فلا بأس بالحلق، والناس كثير من الناس لا يستطيع أن يستخدم طريقة النتف، بل نقل ذلك عن أئمة كما ذكر ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول يونس ابن عبد الأعلى: دخلت على الشافعي وعنده المذيل، أظن آلة تستخدم في الحلق، يحلق بها إبطة، فيقول: لقد عرفت أن السنة هي النتف، لقد عرفت أن السنة هي النتف، لكني لا أقوى على الوجع، لكني لا أقوى على الوجع، أي طريقة النتف مؤذية وموجعة، فما يستطيع ماذا أن يتحمل ذلك الأذى، فانتقل إلى طريقة ماذا الحلق. فالشاهد أن النتف الأفضل في الشعر، أي ما يتعلق بشعر الإبط، الأفضل فيه أن يستخدم معه النتف، وما سواه من الوسائل والطرق فكلها جائزة، فكلها جائزة. مع العلماء قد نبهوا على فائدة، وهي أن هذا الشعر كلما استخدم معه طريقة النتف فإنه يضعف. قال: نعم، صرح العلماء بأن المبتدئ إذا بدأ بنتف شعر الإبط فإنه موجع بداية، لكن مع الاستمرار فإن هذا الشعر يضعف، فإن هذا الشعر يضعف يعني فترة بعد فترة، حتى لا يرى العبد أنه معتاد عليه، يخرجه بكل سهولة وبكل يسر. المهم حفظكم الله أن نبقى على الأثر، وأن الأمر في ذلك واسع. وأما مدته فقد مر معنا من حديث أنس أن الصحابة وقت لهم من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام أن لا تترك أكثر من 40 يوما، وهذا الحد قلنا هو الحد الأعلى، ولكن ينبغي الإنسان قبل هذا العد وقبل هذا الحد أن يتعاهد هذا الشعر، فيتخلص منه كلما ظهر وكلما ماذا انتشر، وخاصة بظهور تلكم الروائح منه. هكذا من خصال الفطرة المذكورة في هذا الحديث وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر من سنن الفطرة التي جاءت في الأحاديث المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وتقليم الأظافر، معنى تقليم، قال علماء: تقليم من تفعيل، وأصل ذلك من القلم، أصل ذلك من القلم، وهو القطع. القلم يأتي بمعنى القطع. وأما معنى تقليم الأظافر اصطلاحا، قالوا هو إزالة ما لا يلابس رأس الإصبع من الأظفر، إزالة ما لا يلابس رأس الإصبع من الأظفر، أي هذا الذي يزيد عن رأس الإصبع من الأظفر هذا يستأصل، وهذا الذي يخرج. فهذا هو المعني بتقليم الأظافر، أنك تستخرج وتتخلص من القدر الزائد من رؤوس الأصابع من الأظافر، فهذا الذي ينبغي أن تخرج. وهنا مسائل وهي متعلقة بتقليم الأظافر، أن نعلم ما هي الحكمة من مشروعية هذا الفعل، ولماذا الفطرة دعت إلى التخلص من تماذا من الأظافر الزائدة. قال علماء: من الحكم في ذلك أشياء وأمور، منها أن في تربية هذه الأظافر وفي إبقائها في جسم الإنسان وبني آدم، فإن الأوساخ تجتمع فيه، تجتمع من تحت الأظفار، وخاصة عند الحك، فالإنسان يكثر من الحك، فإن عند الاحتكاك فإن الأوساخ والأدران تبقى تحت ماذا أظفاره، وهذا ناهيك عن قذارته وعن ضرره لابن آدم، لأنه بيده يأكل، فتنتقل هذه الأوساخ والأدران من أصابعه إلى ماذا؟ إلى تلكم الأكلات ونحوها، فيدخل في بني آدم وهذا يضره. وهكذا من الحكم في التخلص من الأظفار، قال: أن ذلك يمنع تحقق الطهارة الكاملة، فإن المسلم عند وضوئه وعند غسله بوجود هذه الأظافر الزائدة تمنع من وصول الماء إلى مكان أو إلى أماكن ينبغي أن يصلها الماء، فيكون هذا القدر الزائد مانعا من موانع وصول الماء. وقالوا أيضا من الحكم في ذلك أن هذه الأظافر، أن الإنسان لو ربما في استنجائه وفي استجماره، أي في تخلصه من التغوط والتبرز وفي طريق تطهيره من ذلكم الأذى، لربما يتعلق شيء من تلكم الأنجاز ماذا من تحت أظفاره، وربما ذلك أثر حتى على صلاته، لأنه سيصلي ويكون حاملا للنجاسة. فالشاهد حفظكم الله أن معاني الحكمة من ذلك وماذا هو كمال الطهارة، كمال الطهارة والنظافة والنزاهة للمسلم فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين ربه عز وجل. هذا ما يتعلق بأمر الحكمة. ولهذا قال العلماء فالآكد في تقليم الأظافر أن يكون في حق النساء، الآكد في تقليم الأظافر أن يكون في حق النساء، لأن المرأة هي بكثرة التي تباشر الطعام والشراب، فبوجود هذه الأظافر وما تحمله من أنجاس ومن أدران ومن أوصاف وقاذورات، فإن هذا سيقع في الطعام والشراب. لذا كان ينبغي المرأة أنها تحرص على تطبيق هذه السنة أشد من حرص الرجال عليها، لكن واقع الناس على خلاف ذلك، ترى أن النساء بالعكس ماذا يتفاخرن فيما بينهن في تطوير الأظافر، بل أصبح هذا من الموضة، أصبح هذا من الموضة في تربية الأظافر، وهذا من مخالفة لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ونبه على أمر يذكره العلماء، وهو أن تقليم الأظافر هو أن تتخلص من القدر الزائد. ولهذا بعض العلماء لمح إلى ماذا؟ إلى عدم استحباب الزيادة في القص، إلى عدم الزيادة والمبالغة في القص. وبعض الناس ربما إذا قص الأظافر يزيد بحيث يدخل إلى داخل، فلا يجعل أثر للظفر، فلا يجعل ماذا؟ أثر للظفر. فبهذا الموطن بعض العلماء لم يستحب هذا الفعل، وإنما الأفضل والأكمل أنك تقطع القدر الزائد الذي به تجتمع الأوصاف من تحته. فقالوا لأن الإنسان بماذا؟ بإحفاء الأظافر ماذا؟ لربما يمتنع عن أشياء كثيرة يستفيد من خلالها، وخاصة في بعض المواطن التي لا يستغنى عن أظفاره. ومثل بعض العلماء كمثل السفر، كما بيّن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن وجود الظفر، ليس الظفر الفاحش، الظفر ماذا؟ الشرعي، أن تبقيه، وجود هذا الظفر ينفعك يا عبد الله في سفرك لأخذ الأشياء والمتاع ونحو ذلك. وهكذا في الجهاد كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن من جاهد الأعداء قد يحتاج إلى الظفر لفك حبل ونحو ذلك، لأن الذي من يحفي أظفاره بالمرة لا يستطيع أن يفك حبل، لأن سيكون لحم ماذا؟ هو الموجود، فلا يمكنك أنك تستخدم هذه الأصبع أو الأصابع على أكمل وأتم وجوهها. ولهذا كذلك رجح هذا الأمر ابن حجر في فتح الباري. فالشاهد أن من العلماء من نبه على هذه المسألة، أن إحفاء الأظفار لا يكون من أصله بشدة، لكن تتخلص من القدر الزائد الذي به تجتمع الأوصاف. وهكذا حفظكم الله مما يتعلق بالمسائل بموضوع الأظفار، مسائل عامة، من ذلك قال العلماء أنه يستحب بعد قص الأظفار أن تغسل، بعد قص الأظفار أن تغسل، وهذه ليس عليها دليل، لكن استحب العلماء، قالوا لأنه كما قال ذلك ابن قدامة وغيره، قال لأنه من قص أظفاره ثم حك بها جسمه فإن ذلك يضره. وكأنهم يعني استخلصوا هذه النتيجة عن طريق التجربة، لأن بالتجربة وبالفعل وبالواقع وجدوا أن الذي يقص أظفاره ثم لا يبالي بتغسيلها، أي تغسيل الأصابع بعد القص، أن هذا إذا حك فإن هذا يؤثر على جسمه. وقلنا هذا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة، لكن يقوى ذكره العلماء في بيان هذه المسألة. وهكذا حفظكم الله من هذا يعلم لأمر ما، وهو ما هو حكم قص الأظافر. قص الأظافر حكمه أنه واجب لما وقت به نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن نبينا قد وقت في تقليم الأظافر أن لا يزاد عن ماذا؟ عن 40 يوما. فإن زاد عن ذلك فإنه آثم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكما قلنا هذه المدة تعتبر الحد الأعلى، فمعنى أنه لا بأس بل ينبغي للمسلم أن يتعاهد أظفاره بعد فترة أخرى حتى لا يجعلها تنمو، لكن إذا تركها فله إلى 40 يوم، بعد ذلك يجب عليه أن يتخلص من تلك الأظافر. وأما ما عليه الكثير من شباب المسلمين من تربية الأصابع، وخاصة ما يفعله البعض من تربية أمال أظفر البنصر ويجعل ذلك ماذا كالدعاية، فهذه ماذا آفة خبيثة. بل من رب أصابعه ورب أظفاره فإنه يؤثم بإثمين عظيمين: الإثم الأول كونه خالف السنة، والأمر الثاني كونه شابه اليهود والنصارى، فإن هذه من فعلة اليهود والنصارى، ومن رب أظفاره إنما اقتداء بهؤلاء، ولهذا يزداد عليه الإثم، فينبغي المسلم أن يتشبه بخصال هؤلاء. ومما يذكر في تقليم الأظافر ما يتعلق بالتركيب، بعض العلماء استحب عند تقليم الأظافر أنك تراعي التركيب، تبدأ بالمسبحة ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، وهذا كله ليس عليه دليل. ولهذا قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولم يثبت في ترتيب قص الأظفار شيء من الأحاديث، لم يثبت في ترتيب قص الأظفار شيء من الأحاديث، أي ما في دليل يثبت على هذا الترتيب، إذن ليس هناك دليل، وإنما تبدأ يا عبد الله بأي إصبع شئت. وهناك مسألة كذلك مشابهة لها، وهو من أراد أن يقلم أظفاره هل يبدأ بالأيدي أم يبدأ بالأرجل؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من أراد أن يقص أظفاره يستحب له أن يبدأ بالأيدي ثم بعد ذلك يعرج عن الأرجل، ودليلهم في هذا الباب القياس، قاسوا هذا الفعل بأمر الوضوء، لأن الوضوء عبارة عن طهارة ونزاهة، وأن تقليم الأظافر عبارة عن طهارة ونزاهة، فيتأسى بالوضوء، فيستحب لمن أراد أن يبتدئ بالقص أن يبدأ بالأيدي ويبدأ ثم بعد ذلك بالأرجل. هذا قولهم، الصحيح أنه ليس هناك دليل على هذا الأمر، والقياس هنا مع الفارق، فليتقاس العبادات بهذا القياس. ولهذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يعني بمعنى كلامه أنه يعني ليس هناك دليل يدل على ترتيب الأيدي ثم الأرجل، بل قال بل الإطلاق يأباه، إيه معنى كلامه؟ معنى هذا الكلام أن إطلاق الأحاديث أطلقت قالت وتقليم الأظافر، فالأحاديث أطلقت تقليم الأظافر دون تعيين ودون ذكر الأولوية. فقال ابن دقيق العيد قال لعدم وجود دليل، ثم قال والإطلاق يأباه، أي إطلاق الآثار في تقليم الأظافر يأبى مثل هذه التقييدات، ابدأ هنا ثم هنا، ليس هناك دليل على هذا الترتيب. لذا من أراد أن يقص أظفاره فإن شاء بدأ بالأرجل كان بها، وإن شاء بالأيدي كان بها. هكذا أخواني في الله من خصال في الفطرة، وهي الخصلة الخامسة المذكورة في حديث أبي هريرة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام وقص الشارب. قص الشارب يعتبر أيضا من خصال الفطرة، وهي عليها الأنبياء وعليها الرسل الذي تتابع عليها نبي بعد نبي حتى جاءت إلى هذه الأمة المحمدية، ثم أمرنا باتباعها، ووحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد ذكرنا أن العلماء قد ذكروا أن إبراهيم عليه السلام قد ألزم بتلكم الخصال، فالشاهد أن قص الشارب من هذه الخصال التي ينبغي للمسلم أنه ماذا يفهم ما يتعلق بها من أحكام. فمن أحكامها أن نعرف ما هو الحكم قص الشارب؟ قص الشارب ذهب جماعة من العلماء إلى سنيته وإلى أنه مستحب، بل منهم من بالغ وذكر الإجماع أن الإجماع قد قام على استحباب سنية قص الشارب، وهذا محكي عن طائفة من العلم وذكروا بذلك الإجماع على هذه المسألة. لكن الصحيح والتحقيق في هذا المقام من تأمل في أقوال العلماء يعلم أن هناك خلاف، أن هناك خلاف. فمن أهل العلم من صرح بوجوب قص الشارب بل بوجوب جميع خصال الفطرة، ما ذكرناه من خصال الفطرة منهم من ذهب إلى وجوبها، الختان والاستحداد والنتف والتقليم والقص. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قال وعندي أن خصال الفطرة المذكورة كلها واجبة، وعندي أن خصال الفطرة الموجودة كلها واجبة. فهذا بيان، وهذا كذلك محل نزاع في موطن ادعي فيه الإجماع. إذا ليس هناك إجماع صحيح في هذه المسألة. وزد على ذلك أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في هذه السنة قال وقص الشارب دل الحديث على وجوبها. واستدل بما جاء عند النسائي من حديث زيد ابن الأرقم قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يأخذ من شاربه. وهكذا ابن حزم رحمه الله تعالى قال وقص الشارب فرض. وهكذا الشوكاني في النيل. الشاهد من ذلك أن هناك جماعة من العلماء ذكروا النزاع في هذه المسألة، بل والعجيب أيضا أن ابن مفلح رحمه الله تعالى ذكر أن ابن حزم دعا الإجماع على وجوب قص الشارب، إجماع بالسنية وإجماع بالوجوب. وهذا يدلك على التأمل والتأني في مسائل الإجماع المدعاة، وخاصة في المسائل المثارة عند الفقهاء. فالشاهد من ذلك أن يهمنا أن صحيح في قص الشارب أنه واجب، والحكمة من قص الشارب أمور، من ذلكم النظافة والنزاهة، لأن وجود هذا الشارب وإعفائه بطريقة فاحشة يماذا دليل أو كما قال يؤدي إلى الأذى الذي يصيب هذا المربي، أي المربي لشاربه. من ذلكم الفضلات، فضلات الطعام والشراب، فإذا تتعلق بشاربه وكفاك بذلك وصاخة. وكذلك ما خرج من أذى من مخاط ونحوه من أنفه، فإن هذا أيضا يتعلق بماذا؟ بهذا الشارب. وكذلك الزهومة والرائحة أي تخرج من هذا الشارب وخاصة لقربه من محل الأنف، فإن هذا يتأذى منه الإنسان. فالشاهد أن الخصال الفطرة دعت إلى التخلص من هذا الشعر الزائد عن حده لما خلم من خلفه من أضرار في ماذا؟ في صحة العبد، بل وحتى في مظهره، حتى في مظهره. فإن الذي يعفي شاربه إلى هذا الحد لنرى من بعض الناس لدرجة أنهم يتفاخرون بتربية شعورهم، شعور ماذا؟ شواربهم، حتى أن بعض يسمى بأبي الشوارب، أنا أبو الشوارب، وقصده أن شاربه ماذا؟ من الشوارب الضخمة، وبل يدعي أن شاربه يقف عليه الصقر، يقف عليه الصقور من عظمة شاربه. بل يحكي بعض العلماء أن بعض من طول شاربه أن كلامه لا يفهم، ايش تقول يا اخي؟ يتكلم هذا الشارب قد غطى على مخارج الحروف لماذا؟ من فحشه واطالته. ولهذا ينبغي للمسلم هذا ان يعتني بهذه السنه. ثم اختلف العلماء في القدر الذي يؤخذ من الشارب، وهذه مساله خلافيه بين الفقهاء، ما هو الحد الذي يؤخذ من الشارب. والخلاف الحاصل بين العلماء للروايات الموجوده في قص الشارب، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين وأوفوا اللحى وحفوا الشوارب، أوفوا اللحى وحفوا الشوارب. هنا الأمر بالإحفاء، بإحفاء الشارب. فاختلف العلماء ما هو المقصود والمعني بإحفاء الشارب، وخلاصة هذه الأقوال ترجع إلى أقوال ثلاث. خلاصة المسألة، والنزاع في ذلك شديد، خلاصة المسألة في إعفاء الشارب ترجع إلى ماذا؟ إلى صور ثلاث. منهم من قال المقصود بإعفاء الشارب أن يستأصل بحلقه، أن يصأصل هذا الشارب ويتخلص من أصله، وهذا هو معنى إعفاء عندهم، وهذا مذهب أبي حنيفة. وهكذا القول الثاني والصورة الثانية، المقصود بإعفاء بحف الشارب وإحفاء الشارب وماذا؟ هو أنه يقصر، هو أنه يقصر ويؤخذ منه ما زاد من الشفة العليا، ما زاد من الشفة العليا. هذا الشفة العليا هي حد الشارب، فما يزيد يقص، فلا يبقى شيء، أي فحد الشارب أن يبقى فوق ولا أن يستأصل، وإنما يخفف. وعلى هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى. وذهب الإمام أحمد وهو الصورة الثالثة إلى أن المسلم مخير، إن أراد الحلق فذاك، وإن أراد التقصير فذاك. فهذه خلاصة المسائل الثلاث والخلاف الدائر بين العلماء. وإن كان الأرجح والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو قول كثير من العلماء، أن المقصود بإحفاء الشوارب هو التقصير، إحفاء الشوارب هو التقصير. والدليل على ترجيح هذا المعنى أن الإحفاء، الأمر بإحفاء الشوارب جاء ماذا؟ مجمل، وجاء عام، وجاء ماذا؟ ما يقيده، وهو حديث أبي هريرة الذي بين أيدينا، قال عليه الصلاة والسلام وقص الشارب، فما قال حلق إنما قال قص، وفرق بين القص والحلق. هذا وجه. واصرح منه ما جاء عند النسائي بإسناد صحيح عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص شاربه على سواك، قص شاربه على سواك. وفسر العلماء، وإن كان هناك رواية أصرح عند البيهقي، والشاهد أن العلماء فسروا أن رسول الله قص شارب المغيرة على سواك، قالوا أي وضع الشارب على، وضع سواك على شاربه، فما زاد قصه وماذا؟ وتخلص منه نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك استدلوا بما نقل عن السلف من الصحابة والتابعين أن كان عندهم شوارب، كما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا غضب فتل شاربه رضي الله تعالى عنه. وما ليس معنى ذلك لو شارب عريض حاشاه، بل كان أن يبقي شيء من شعر شاربه. وفي هذا رد على من فسر الإحفاء بالحلق. وهكذا نقل عن جماعة من التابعين وهم كثر أنهم كانوا يقصرون ماذا؟ من شعور شواربهم، وما كانوا يحلقونها. ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم إلى هذا القول، بل منهم من شدد كالإمام مالك رحمه الله تعالى. فكان الإمام مالك يشدد على من حلق شاربه، وقال أرى من يفعل ذلك أن يوجع ضربا، من فعل هذه الفعلة أن يحلق شاربه ويستأصله أن هذا يوجع ضربا. وكذلك ذكر أن هذه مثلة أي تشويه لخلق الله عز وجل. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ماذا من الذين ماذا شددوا في هذا الأمر، وماذا وكان مذهبهم على قول الجمهور إلى أن الشارب أنه يقص لا أن يحلق. وإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قلنا الأمر عنده واسع، من رأى الحلق فذاك، ومن رأى التقصير فذاك. وقلنا حفظكم الله المسألة في ذلك فيها نزاع، وخاصة فيما يتعلق بأمر اللغة، لأن الخلاف تم فيما يتعلق بمعنى الإحفاء. فهذا كله ما جاء في خصال الفطرة الخمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. هذا إخواني ما يتعلق بالمسائل الخاصة بها، وبقت مسائل عامة متعلقة بالأمور الخمس. هناك مسائل عامة متعلقة بالأمور الخمس حول ما يتعلق بدفنها، وحول ما يتعلق بميامينها، وحول ما يتعلق كذلك بماذا؟ بنقضان الوضوء بها. يؤتى ذلك إن شاء الله في درس آخر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.